راديو النجاح.
غالباً ما نلاحظ أن الساعات في محلات البيع تكون على توقيت 10:10، وهذا التوقيت لم يأتي بمحض الصدفة، بل له أكثر من سبب. الأول بسبب منظرها الجمالي من منظر متماثل بين العقارب، كما أنها عادة ما تمنع العقارب من تشويه اسم الماركة الذي يكون عادة أسفل المركز. وأيضاً الساعات الرقمية، فالساعة المشهورة كذلك هي 10:10 لمنظرها الجمالي أيضاً، وبسبب وجود الرقمين المتشابهين بشكل أنيق. وهناك تفسير آخر يبدو له دور في هذا الاختيار، وهو الذي جاء بناء على ما يسمى بعلم النفس في التسويق، حيث أن هذا المنظر بالنسبة لساعات العقارب يشبه الابتسامة، مما يعطي المشاهد شعوراً بالراحة. بدأنا معكم في حلقة جديدة بهذه المعلومة البسيطة، فأهلاً بكم مستمعينا في برنامجكم رشة ثقافة.
يا زينب اللي تبسم كافي عنا وجرح لها، يشغلك طار الهم بخاطرك مجروح، حلوة 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 الابتسامة، حلوة 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 الابتسامة.
إدغار ألان بو شاعر وكاتب قصص قصيرة وناقد أمريكي وأحد رواد الرومانسية الأمريكية. ولد عام 1809 في مدينة بوستن، وأكثر ما اشتهر به القصص والأشعار، وكان من أوائل كتاب القصة القصيرة ومبتدع روايات المخبرين، وينسب إليه ابتداع روايات الرعب القوطي. وروايات الرعب القوطي هو ضرب من الرواية الرومانتيكية المبكرة التي تتميز بأجواء الرعب والغموض التي تسوده وبعنصر التشويق الذي يهيمن عليه.
خلي العتب والملامة تلقى دروب السلامة بالخير.
وكانت نشأته مع رجل يسمى جون ألان، والذي مكث معه باقي طفولته بعد أن توفي والده قبل أن يبلغ إدغار 3 سنوات. ثم سافر إدغار ألان بو إلى بريطانيا ودرس هناك 5 سنوات. بعد ذلك التحق بجامعة فيرجينيا في ولاية فيرجينيا، حيث أظهر تفوقاً كبيراً في دراسة اللغات والأداب، ولكنه اضطر إلى ترك الجامعة بعد ذلك ب8 أشهر بسبب مشاكل مالية، والتحق بالجيش الأمريكي. وقبل هذا تم كتابة ونشر شعره، وساعده أيضاً أصدقاؤه وأعطوه الأموال التي احتاج إليها، واستمر في كتابة الشعر والقصص.
وتعيش أحلى الثواني، تلقى عظيم المعاني والقلب يلقى مرامة.
ومن أشهر مؤلفاته سقوط بيت أشر، السقوط في الفوضى، والقط الأسود، وغيرهم الكثير. وحول عام 1832 نشر 5 قصص، وتزوج في نفس الوقت من ابنة عمته التي لم يكن عمرها قد تجاوز 14. وتوفيت زوجته عام 1847، ليقضي إدغار ألان بو معظم حياته يعاقر الخمر، وقيل أن سبب موته غامضاً وكذلك قبره، إلا أنه في الحقيقة كان له إدمان على الكحول حتى مات في أحد شوارع مدينة بلتيمور عام 1849.
لا لا تحسب أن الدين بعيد عن حب وحياة، وبهجرك للدين ستحيا تعشق ما قلبك يهوى، أو أن الأيام ستحلو وترى الدنيا شط نجاة، دينك بحر من آمال شط لجميل الأحلام، ليس الدين كما تخشاه ذا ممنوع ذاك حرام، فالإسلام جميل حقا هذا ليس هو الإسلام، كل أوامر
مكتبة الشارقة هي جنتنا لليوم، والتي كانت تسمى عند إنشائها عام 1925 بالمكتبة القاسمية. يقع مقر المكتبة في منطقة الآبار وتطل على ميدان قصر الثقافة بالشارقة على مساحة 20,000 متر مربع، وهي مكتبة عامة تفتح أبوابها لفئات المجتمع كافة وكذلك لمختلف الأعمار والجنسيات، ولا يشترط دخولها أو المطالعة الداخلية في جميع قاعاتها أي قيود أو رسوم مالية. وأيضاً تستوعب المكتبة التي قام بتأسيسها الشيخ سلطان بن صقر بن خالد القاسمي في فترة الدوام الواحدة 849 شخصاً، وكانت المكتبة خاصة به أيضاً إلى جانب مكتبة أخرى في البيت الغربي.
أجمل إحساس ما أحلى الدنيا لو عشنا وجعلنا الإسلام أساس كل أوامر.
وبعد أن توفي الشيخ سلطان بن صقر القاسمي ورث الشيخ صقر بن سلطان القاسمي المكتبة القاسمية سنة 1951، وبقيت في الحصن حتى سنة 1956، حيث نقلت المكتبة القاسمية إلى المبنى الجديد الذي أقيم في ساحة الحصن تحت مبنى المضيف.
الله رحيم وحليم يدعو دوما للبر.
وكان يحوي إلى جانب المكتبة الإدارة العامة والجوازات ومجلساً ومكتباً للشيخ صقر بن سلطان القاسمي حاكم الشارقة، ثم انتقلت المكتبة إلى الشيخ خالد بن محمد القاسمي، وبعده إلى الشيخ سلطان بن محمد القاسمي، حيث نقلها إلى مبنى البلدية بالقرب من قاعة أفريقيا تحت مسمى مكتبة الشارقة. وفي فترة توحيد الدوائر في الشارقة مع المؤسسات الاتحادية عام 1972، انتقلت إدارة المكتبة إلى وزارة الإعلام والثقافة لفترة بسيطة استرجعها الشيخ سلطان بن محمد القاسمي لتتبع الدائرة الثقافية بالشارقة.
في الدين صلاة وصيام وكذلك فرح وسرور.
وعند تأسيس دائرة الثقافة والإعلام بالشارقة عام 1980، تم نقل إدارة المكتبة لتتبع دائرة حيث كانت قاعة أفريقيا مقراً لها. وفي عام 1987 تم نقل المكتبة إلى مبنى المركز الثقافي بالشارقة، وأخيراً وفي عام 1998 تم نقل المكتبة إلى المدينة الجامعية باسم مكتبة الشارقة. وفي مايو 2011 افتتح الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي حاكم الشارقة المبنى الجديد للمكتبة في ميدان قصر الثقافة. هذه كانت مكتبتنا لليوم، مكتبة الشارقة.
من آدم جئنا ومن حواء، الرحمة أجمل ما فينا، نعطف ونحب ونشتاق، تتشابه جل أمانينا، للخير نميل بفطرتنا، للقيم برانا بارينا، كنا رجلا صرنا أمما، نرقى برقي مبادينا.
الكثير منا ركب الطائرات أو شاهدها حتى عن بعد أو من خلال الأفلام والمسلسلات، ولاحظ الآتي وهو صغر حجم شباك الطائرة. ومن المؤكد أن يكون قد سأل نفسه لماذا يكون شباك الطائرة صغير، ولماذا لا يصنعونه كبيرا حتى يستطيع الركاب مشاهدة المناظر الطبيعية أثناء رحلتهم. السبب في ذلك أن الزجاج الموجود بنوافذ الطائرات يكون مكونا من 3 طبقات من الزجاج المقوى حتى يتحمل الفرق في الضغط الجوي، مما يؤدي إلى زيادة وزن الطائرة، وبالتالي يقل عدد الركاب داخل الطائرة، مما يؤدي إلى تقليل المال العائد من استخدام الطائرة. هذه كانت آخر معلوماتنا لليوم، أرجو أن تكونوا قد استفدتم واستمتعتم. كانت معكم من وراء المايك صفاء الحوراني، ومن الهندسة الصوتية الزميل محمود أبو موسى، فشكرا لكم والسلام عليكم.
قيم واحدة تجمعنا، رب الكون بها أوصانا، نتعايش بالعدل سويا مهما نتباين ألوانا، لا يعدم قوتا أفقرنا، لا يقهر نفسا
أقوانا، فتعالوا نملأ عالمنا إخلاصا بذلا إتقانا.